الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسول الله أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف في العقيدة الطحاوية رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. عبارات في التوحيد في غاية المتانة، وقوله إن الله واحد لا شريك له حديث عام عن التوحيد، وقد تكلمنا عن مكانة التوحيد ومنزلة التوحيد، بحيث أنه المقصود الذي لأجله أرسل الله النبيين والمرسلين. قوله ولا شيء مثله فيه إشارة إلى توحيد الصفات أو توحيد الأسماء والصفات، وقد أخذها من قول ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. كل هذه الآيات دلت على هذا المعنى، وهذا حديثنا الليل. وقوله ولا شيء يعجزه حديث عن القدرة، وهو حديث ألصق بالحديث عن التصريف والربوبية. ثم قال ولا إله غيره، فهو حديث عن الإلهية. هنا إشارة إلى التقسيم الذي أشرنا إليه في اللقاء الماضي، أن توحيد الله توحيد في الربوبية وتوحيد في الأسماء والصفات، وكلاهما يعرف بالتوحيد العلمي الخبري. التوحيد العلمي به نعرف ربنا ونعلمه، ونقول عنه توحيد المعرفة، لأن به تتم المعرفة لله، نعرفه ربا خالقا رزاقا مدبرا مصرفا لأمور كونه، ونعرفه بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي حدثنا عنها في كتابه أو في وحي السنة الذي عبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا عرفناه حق المعرفة لم يتسنى لعاقل إلا أن يعبده حق العبادة، فلا يجوز لمن عرفه أن يصرف العبادة أو أن يصرف شيئا من العبادة إلى غيره. عشان كده اللي بيصرف العبادة لغير الله عادة يكون جاهلا بالله، جاهلا بمقام الله. رب العزة وصف المشركين بهذا الوصف، قال وما قدر الله حق قدره. لو عرفوه هم عرفوه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن لم يعرفوه حق المعرفة ولم يقدروه قدره، ولهذا توجهوا لغيره. كلام ده احنا بنقوله النهاردة لبعض عوام المسلمين الذين يتعاملون مع غير الله معاملة لا تليق إلا بالله. راح يذبح عند البدو، قل له أخي اتق الله، والذبح ده ايه؟ مش عبادة؟ انت بتذبح مش قربة؟ مش عايز تتقرب؟ عايز تعمل خير ولا عايز تعمل شر؟ يقول لك لا انا عايز اعمل خير. طب الخير ده لوجه الله؟ يقول لك اه. طب ايه علاقه البدوي بيه؟ يقول لك اصل راجل صالح او راجل طيب. اقول له لا، انت هنا وقعت في بدعه شركيه، وقعت في ضلاله شركيه. العباده لله ولا ينبغي ان يكون هناك شبهه شرك، مش شرك، شبهه. لابد ان تزيل هذه الشبهات. والذين يسالون ويدعون ايضا نفس الكلام، يقول له نجح لي الولد واشفي لي المريض وبركاتك وكراماتك ومدد يا سيدنا. نقول له يا اخي اتق الله، الكلام ده كله بينك وبين ربنا، قوله في سجودك لله. مين اللي يسمعك ومين اللي يجيبك؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه. لو انت تقصد المعاني الحقيقيه دي تبقى كافر مشرك، لكن عندك من الجهل ما ينبغي ان تزيله. مش معقول لا تعرف ربك. يبقى من عرف الله بربوبيته، ومن معاني الربوبيه كما قلنا هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يصرف الكون ويدبره. بعد كده اروح لغيره ازاي؟ باي منهاج وباي سبيل اسال غيره؟ او يرتبط قلبي ويتعلق قلبي بغيره؟ عشان كده الرسول قالها للغلام، ابن عباس كان غلام غليم، قال له اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. اقول هذا مع اني يجوز سؤال غير الله بشروط. ايه هي؟ ان يكون فيما اقدره الله عليه، وان اعتقد اعتقادا جازما انه سيفعل هذا باراده الله وتوفيق الله. اقول لك ناول نشرب، تقدر تروح تجيب لي كوبايه ميه وتيجي؟ يبقى ربنا اقدرك على هذا، انت وسيله. اقول لك روح اشتري لي الطلب الفلاني من المحل من السوق، تقدر؟ اوكلك في قضيه، لك محامي، تقدر؟ لان عندك قدره. ما ينفعش اوكل بياع الطماطم في القضيه. يبقى هنا حتى ايه اقدره الله عليه، يعني عنده ايه؟ عنده قدره خاصه. وبعدين عمل يستطيع بما اقدره الله. الامر الثاني ان اعتقد اعتقادا جازما ان هذا العمل لن يتحقق الا بتوفيق الله. يبقى قلبي متعلق مش باللي بعته ولكن بايه؟ بالله. اروح للطبيب وانا قلبي متعلق بالشافي، والشافي هو الله. يبقى رايح للطبيب كسبب، وقلبي متعلق بالشافي الذي اقول له في الدعاء اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، وهكذا. يبقى نعرفه. المعرفة في باب ولا شيء مثل معرفة مهمة. انا هلخص الباب في عناوين مهمة، عبارات سجلها شيخ الاسلام في التدمري. يقول القول في الذات كالقول في الصفات. دي قاعدة. والقول في الصفات او في بعض الصفات كالقول في بعضها الاخر. دي قاعدة. قاعدتين مهمين جدا. القول في الذات كالقول في الصفات. ممكن نعكس نقول القول في الصفات كالقول في الذات، لان القول في الصفات فرع على القول في الذات. والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر. طبعا شيخ الاسلام قال القاعدتين دول ليرد على مين؟ في ناس انكروا صفات الله، وزعموا ان انكار صفات الله هو التوحيد. قالوا لو قلت انه سميع قريب مجيب عليم حي قيوم قدير، الخبر ده انا كده هاثبت عدد كبير قوي. فاعتقد أن إثبات الصفات المتعددة، خدوا بالكم الصفات دي صفات لواحد، زي ما أقول في الإنسان كده طويل جميل سمين نحيف، هو واحد أنا بوصفه وضيء الوجه، الصفات كتير ممكن أصف الشخص الواحد إيه، لو قلت لك يوصف اللي جنبك هتوصفه بعشرات الأوصاف، هو واحد ولا عشرة؟ هو واحد. فهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام بجهلهم ببدهيات اللغة، الكلام ده طبعا ما جلناش يا أخواننا من العرب، جلنا ممن دخلوا الإسلام من غير العرب، فقالوا لا ده احنا كده تعدد. طب نعمل ايه؟ قال لك لا نثبت له وصفا ولا نثبت له اسما. لو اثبتت الاسماء والاوصاف يبقى انا ايه عددت، وانا عايز اوحد. نقول له ما فهمت التوحيد. وبعدين نقول له طب تعال نزيد الشبهه، انت مش عايز تقول عليه حي، يقول لك اصل انا حي، حضرتك حي، انا حي وانت حي، اما هنموت هبقى انا ميت وحضرتك ميت، لكن دلوقتي انا حي، فلو قلت انا حي وهو حي يبقى صار في ايه تشبيه، وانا عايز اوحده وانفي عنه الشبيه. ودي شبهه اوردوها، فعشان انفي عنه الشبيه بايه يبقى انفي عنه الحياه، وده مذهب في غاية الفساد. يعني الرد عليه مش محتاج كلام كتير، لكن لأنه قيل وتذرع أناس في بدعتهم بهذا القول كان الواجب الرد عليه، نقول له أنت تثبته ولا لا تثبته؟ تعرف أن في ربنا ولا لا؟ عارف أنه موجود ولا مش موجود؟ له وجود ولا ملوش وجود؟ يعني هو ربنا خالق الخلق مالك الملك، انت حضرتك موجود وانا موجود، طب هو ما هو ضد موجود، يعني ايه يعني غير موجود؟ عايز تقول انه غير موجود؟ يقول لا ده له وجود حقيقي، له ذات حقيقيه، والذات وردت في الحديث. مين يجيب لي حديث في ذكر الذات؟ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أو كذبات، ثنتان في ذات الله. واضح الحديث الصحيح، لأن الذات البعض يقول لا دي لفظة قالها المتكلمون، لا وردت في الحديث. ولهذا نقول ذات موصوفة بصفات مسمات بأسماء تدل على الله الواحد الأحد إلى غير ذلك. فأنت تثبت له الوجود ولا لا تثبته؟ عايز تنفيه وتقول ما فيش وأنت ألحد وزعمت أن لا إله ولا رب، نفيت. كالذين يقولون ليس للكون خالق ولا رب ولا غير ذلك، خلاص احنا مش هنتكلم معاك، ان هذا فوق تصور العقلاء، بعيد عن تصور العقلاء خالص. تثبته يبقى ايه؟ طب ما احنا لنا، انا حضرتك لك ذات وانا لي ذات، يبقى في تشابه؟ لا ده انت ذاتك ليست كذاتك، اقول لك وصفاتك ليست كصفاتك واسماؤك ليست كاسمائك. واضح؟ يبقى القول في الصفات كالقول في الذات فرق. الكلام ده هيبينه الشارح الحقيقة ببيان جميل، وعذروني النهاردة يمكن احتاج اقرأ بعض العبارات الطويلة لأهميتها، نفسي نقرأ الكلام ده احنا ونذاكره كويس، هيسد عليك باب كبير في هذه المسألة. فقرة ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الاثنين فيهم كلام في الأسماء والصفات أو كلام في الصفات في غاية الجمال. في فريق تاني من العلماء قالوا لا احنا نثبت له بعض الصفات، ودول الأشاعرة ومن على شكلتين من المدرسة، قالوا نثبت أنه حي ذات لها حياة ولها مع الحياة السمع والبصر والإرادة والكلام والمشيئة إلى غير ذلك، اللي هي الصفات السبع النفسية التي قل. طب إيش معنى أثبتت الصفات دي؟ يقول لك لا، أصل صفات يدل العقل على تمام الكمال فيها، وإحنا عايزين نثبت له إيه؟ الكمال. طب أنه استوى على العرش، يقول لك لا، ما ينفعش، هذا لا يليق. بس هو اللي قال هذا، هو الذي أخبرني بهذا على لسان الصادق المصدوق في أصدق كلامه في القرآن. لك لا، احمل اللفظ على معنى آخر. يبقى هو توهم معنى فاسد ثم أراد أن يحمل ما جاء في القرآن على معنى آخر. طب أي معنى آخر تريد؟ فيصل إلى التحريف والتغيير والتبديل بزعم أن هذا لا يليق، وكأن الله عجز أن يصف نفسه بما يليق. ربنا وصف نفسه بهذا الوصف، ولهذا نقول له لماذا أثبتت الأوصاف الأخرى؟ يقول لك أثبت أوصاف كمان. نقول له طيب، ما أنت حضرتك حي سميع بصير متكلم، لك إرادة ولك قدرة، ما شاء الله السبع صفات موجودين عندك. لك لا، بس دول عندي بحسبي. اقول له وعنده بما يليق به. يبقى صارت القاعده ان الاشتراك في الاسماء والاوصاف لا يعني التماثل. والحقيقه دي يا اخوانا ان وقع فيها الضلال بسبب انهم استعاضوا عن كلمه التمثيل الواردة في القرآن بكلمة التشبيه. يعني دائما يقول لك ايه؟ ليس له ايه؟ شبيه، لا شبيه له، لا يشبهه أحد. وهو حتى المصنف أورد العبارة دي، لا يشبه الأنام، قيوم لا ينام، لا يشبهه الأنام. بنقول لفظة يشبه ويشبهه لفظة فيها قصور. اولا لانها ليست لفظه شرعيه، ما جاتش لا في القران ولا في السنه. نفي التشبيه لم يرد لا في القران ولا في السنه، انما الوارد ايه؟ نفي المثل، المثيل. ثانيا نقول ان هؤلاء الضلال تذرعوا بنفي التشبيه فنفوا الصفات. فلو قلنا معهم نفي الشبيه قد يفهم ان احنا ايه؟ معهم للآخر، فبننفي الصفات. ثالثا، ما من شيئان إلا وبينهما وجه شبه. ما من شيئان إلا وبينهما إيه؟ حتى لو قلنا وجه الشبه في إيه؟ في الذات، في الوجود، لكن يختلف، يبقى يشتبهان من وجه وإيه؟ ويختلفان من. فنحن أحياء كلنا شبه بعض في الحياة، لكن مش لسنا كلنا نسخا كربونية. أنت تشوف البصمة مختلفة، بصمتي غير بصمتك، فضلا عن إيه؟ عن التفصيلات الأخرى التي تميزني عنك وتميزك عني، وإحنا أصلا كلنا مخلوقين. ولهذا يقول الشارح بقى في قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء منها في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفات المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو مشبه مبطل مذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى الذين رفعوا المسيح إلى درجة الإلهية فعدوه إلها أو ابن إله. يبقى هذا المعنى الأول الذي يراد بالتشبيه، يراد بالتشبيه معنى مجمل يراد به المعنى الصحيح اللي هو نفي التمثيل يعني، ويراد به معنى آخر أنه لا نثبت لله شيئا من الصفات. ده المتكلمين أرادوا بنفي التشبيه أنه ليس له وصف. فاحذر بقى وانت بتطلق اللفظة العبارة انك تريد الاول ولا تريد ايه الثاني. ولهذا قالوا لا يقال عنه قدير ولا عليم ولا حي، لان العبد موصوف بالقدرة والعلم والحياة، واخد بالك؟ فهم وافقوا اهل الحق في انه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف في ذلك عاقل. ثم يقول فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بنفس الأسماء. تعال شوف كده في القرآن، نجد أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى نفسه عليما، وهو بكل شيء عليم، وسمى نفسه قديرا، والله قدير وهو على كل شيء قدير، وسمى نفسه رؤوفا، رؤوف الرحيم، وسمى نفسه رحيما كذلك، عزيز سمى نفسه العزيز، وسمى نفسه حكيما. طب الآيات في هذا الشواكت، وسمى نفسه سميعا بصيرا ملكا، هو ملك مؤمنا، من أوصاف المؤمن المهيمن، جبارا فهو الجبار المتكبر. والعجيب ان ربنا سمى في القرآن بعض خلقه بنفس هذه الأسماء. فنجد مثلا يخرج الحي من الميت، من الحي؟ المخلوق. يبقى رب الحي هنا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ده حديث هنا عن المخلوق. فبشرناه بغلام حليم، ده بحق مين؟ اسماعيل الذبيح. وبشروه بغلام عليم، حق مين؟ اسحاق. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سورة التوبة. فجعلناه سميعا بصيرا، ده مين؟ الإنسان في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الضهر؟ قالت امرأة العزيز، ده الرجل الوزير مصر، عزيز مصر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ده في ملك اهو، واحنا النهارده بنقول فلان ملك وعلان ملك. وقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، سمانا احنا فيه مؤمن وايه؟ وغير مؤمن. وقال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، ده في جبار متكبر. ومعلوم ان هذا لا يمثل هذا، هذه الاسماء التي ذكرت في حق الله والاوصاف التي ذكرت في حق الله لا تماثل، لكن في تشابه في الاسم والوصف. في تشابه في الاسم والوصف. وذكر طبعا نماذج اخرى كثيره في العلم والاحاطه وغير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القرآن ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وفي السنة اللهم إني أستخيرك بعلمك، في حديث الاستخارة. كل هذه النماذج الكثير، المصنف أو الشرح يعطينا قاعدة في اللغة أو في الأساليب أو في المعاني. يعني أنا همر المرور كده سريع عشان أصل لهذه القاعدة، لكن قبل أن نصل القاعدة هو مازال بيناقش هؤلاء، بيقول فإن قال لك أنا أنفي الصفات التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض، لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، نقول له ايه؟ طب انت بتثبت له الارادة والكلام والسمع والبصر، مع ان ما تثبته اثبته الله لبعض مخلوقات. فان قال لك خلاص انا لا اثبت شيئا من الصفات، انت زعلت يعني عشان عملت لك اثبت لك سبع صفات زعلان؟ هاخد بطريقة المعتزلة، المعتزلة قالوا ولا صفة هنثبت، نقول له طب انت مش هتثبت ولا صفة، طب بتثبت له الأسماء، طب ما هو أسماؤه بعضها مشترك مع غيره، زي ما قلنا كده العزيز والرحيم والحكيم والحليم. فإن قال لك فأنا لا أثبت الأسماء، ولاحظ خد بالك الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، المعتزلة نفوا الصفات كلها وأثبتوا الأسماء، غلاة الجهمية نفوا الصفات ونفوا الأسماء. فهو عمل إيه يتنزل معايا النفاد يقوله، فإذا قال لك أنا لا أثبت الأسماء وأقول هي مجاز، قيل له تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه أم لا؟ تعتقد بقى أنه إن في حقيقة وجود لله عز وجل ولا لا؟ عشان كده اللي يصل لهذه الدرجة لو تنزلنا معاه بالكلام في الآخر يصل لإيه؟ مفيش إله، مفيش رب، ويبقى معتقده لا إله ويقف. ليه؟ لأنه مش موجود. وكتير منهم يعتقد أو لازم معتقده أن الله فكرة في الأذهان. أنت عارف فكرة في الأذهان زي إيه؟ زي أقول للواد هجيب لكم من الغولة، تعرف تجيب له من الغولة دي في الحقيقة؟ لو قلنا التمساح يقول لك لا ده تمساح، لو قلنا الأسد أسد، الفيل في حاجات كده البشر اخترعوها من خيالهم، يقول لك العنقاء، الغول، مش كده؟ حاجات مش موجودة إلا في أذهان بعض الناس، في حاجات موجودة وملناش في الذهن تصور، زي الشيطان موجود لكن تصورنا احنا في الذهن نجيب واحد بقرون ومش عارف شعر منكوش ونقول ده الشيطان، هو موجود لكن بعض الناس يتصوروه تصور احنا ما بنشوفوش. ودي المسألة بقى المهمة، إذا قال ما لا أثبت وجوده يبقى هذا ينفي موجب كل شيء. طبعا أنا يعني هجد المصنف هيذكر حوالي 10-15 سطر في قضية واجب الوجود وجائز الوجود، ودي تعبيرات المتكلمين كأنه يرد عليهم بها، إذا كنت مش هتثبتوا وجوده طب مين اللي خلق الفهد؟ مين اللي أوجد هذه الكائنات المحدثات؟ ما هو لابد أنا اتولدت سنة كذا وكبرت وعشت، مين اللي عمل، مين اللي عملني؟ لازم ورايا إيه؟ خالق. المتكلمين عملوها بحاجة اسمها إيه؟ ممكن الوجود وواجب الوجود. يقول لك أنت حضرتك ممكن ولا مش ممكن؟ الممكن هو الذي يجوز وجوده ويجوز عدم وجوده ويجوز فناؤه. أنا وأنت إيه؟ ممكن. كان ممكن ما بقاش لي وجود، بقى لي وجود. خد بالك؟ طب من الذي أوجدني؟ طبعا هم بيناقشوا المنكرين. يقول لك أوجدني موجد ما ينفعش يبقى زيي. ما ينفعش يبقى إيه؟ يبقى ممكن، لابد يكون هو إيه؟ واجب. واجب الوجود لذاته، دي نظرية كلامية المصنف استخدمها ليرد عليهم فيها، لو انتوا في الاخر نفيتوا وجود الذات يبقى انت في الاخر ايه؟ هنقول لك طب من الذي اوجد هذه الموجودات؟ يبقى انت هتنفي اصل وجود الله عز وجل من اساسه. المسألة اللغوية اللي انا عايز اجيبها، ان ودي مسألة مهمة جدا يا اخوانا، ان اللفظ المجرد يكاد يكون لا معنى له. يعني ايه؟ يعني لا يوجد لفظ الا ومعناه ارتبط بالحس او بالعقل، ارتباط بيه، ارتباط حسي او ارتباط ايه؟ تعال شوفوا الولاد، ولادنا في الحضانة نجيب مثلا ايه؟ نجيب له نقول له فيل في الكتاب بتاع الكي جي 1 فيل، وبعدين بقى الصفحه فيها ايه؟ فيها فيل مرسوم، فعشان يقول ايه؟ فيل، الفيل اهو. او اخده جنينه الحيوانات واقول له فيل، فكلمه فيل تيجي مع انطباع الرؤيه اللي شافها يعرف ان الفيل الحيوان ابو زلومك التخين الكبير ده، يبقى صار كلمه فيل عنده ايه؟ ادت انطباع معين لشيء معين في ذاكرته. طب اذا قلت له جوع، تجد الطفل وهو صغير يبكي، فتيجي امه يا حبيبي انت جعان، تعال هرضعك، يبدا يسمع جعان او يسمعها عن غيره، يعرف ان هو الشعور اللي حسه، فيعرف ان الشعور ده اسمه ايه؟ اسمه الجوع، احساس. خد بالك، هذه الطريقة هي طريقة تعلم بنو الإنسان التخاطب. مفيش خطاب إلا وله ارتباط بالكلام ده، وبعدين تيجي اللفظة بعد كده تتحط في السياق، فلا تدل إلا على معنى محدد في السياق. يعني أقول لك المشتري، واللفظ جابها الشارح في الكتاب، المشتري زي انك تروح للسوق ولا اللي جاي يشتري البيت، المشتري اللي هو ايه؟ اللي عكس البائع، مش كده؟ لكن الكلمه دي لو سمعها فاروق الباز يروح باصص فوق ويقول لك ايه؟ كوكب المشتري، ذهنه عطيه يروح للكوكب اللي بيدرسه، عمال يتابعه في السماء ويشوف حركاته. فهنا ايه؟ الرجل بتاع السوق المشتري انطلع في ذهنه الرجل اللي بيشتري، اللي ضد البياع، اللي هو اسمه المبتاع، المبتاع. وهكذا تجد في الفاظ مشتركه، زي لفظ عين مثلا، عين مشترك، يقول لك ايه؟ يقول لك قبضت المخابرات المصريه على عين لاسرائيل. يعني ايه؟ جاسوس. ملهاش معنى، ملهاش، السياق هو اللي خلاها جاسوس، ماشي؟ وردموا عينا مسممة، يبقى بئر، هي عين وهنا عين، واخد بالك؟ وأصيب الجندي الفلاني في عينه. هل في اشتباه بين العين واحدة، لفظ عين واحد، ايه اللي غير المعاني؟ السياق اللي فيه الإضافة. مش ممكن اقول اصيب في عينه، اصيب الجندي في عينه، وفي واحد بيفهم يقول لك ايه ده عين المي او عين الجاسوس. وخد بالك كلمة عين دي لها 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 معاني اكثر من هذا. يقال العين، العين يعني ايه؟ ها؟ الاشياء. العين اللي هنبيع، فين العين؟ عينت العين؟ اشتريت الدار ولا اشتريت الارض؟ يقول لك انت عينت العين؟ عين الشيء نفسه. ها؟ والنقد، الذهب. معاني كثير، واللغات فيها سعه، والانسان بطبعه يا اخوانا بيطور في لغته، بيطور في لغته. يعتقد البدوي، البدوي لك ايش هذا، ايش هذا، يعني ايش هذا، يعني اي شيء هذا، عشان هذا بطلع اللسان في الذال، وتطلع اللسان من المتكلم بيبقى فيه كلفة، فشال الطفل ما بقاش طلع لسانه وخلاها دال. واي شيء ايه اختصرها ايش، ايش يعني ايه؟ يعني اي شيء. فاللغات بتتطور، لكن هي في كل اصولها مترادفات لها معاني، والمعاني مرتبطة بالسياق. اما اجي اشوف الخطأ والغلط الذي وقع فيه منكر الصفات، انهم توهموا ان الاسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي بعينه ثابتا في هذا وذاك، وهو ليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا، يعني كل بحسبه، كل بحسب السياق الذي. فالأسماء الذي إذا سمي الله بها كان مسماها مختصا به. لما أقول الحي في حق الله يبقى إيه؟ يبقى الحي الذي لا أول له ولا الحي تضمن معنى الأول والآخر، لا بداية ولا نهاية. وبعدين الموصوف بصفات الكمال، يبقى الحي سميع بصير مريد قوي، كل صفات الكمال يقول عليها لوازم الصفة، لوازم الصفة. وبعدين لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى عوارض الصفة. يبقى الحي في حق الله وكامل الحياة، والحياة الكاملة بهذا المعنى ليست إلا له. طب تعالى حضرتك حي وأنا حي، نقول لك بس حياتك بدأت يوم ما اتولدت. شوف البداية، قبل حضرتك ما تتولد ما كنتش حي، إلا افتراضا أن ربنا سجلك أنك هتتخلق في علمه، لكن هل كنت حيا؟ هل كنت موجودا؟ وبعد حضرتك ما تموت زال عنك اسم الحي، بقى الله يرحمه فلان ايه مات، وبعدين يوم القيامة يبعثك حياة اخرى، يبقى حي. ويتقال لك في الحياة الاخرى دي مش هتموت فتبقى اكمل، يبقى هي دي الحياة الحقيقية. اذا كانت في الجنة يبقى الوصف والمسمى في حقك له حدود، معالم حدود الضعيف المخلوق العاجز. أما الله عز وجل حينما نذكر الاسم أو حتى الوصف يبقى معالم إيه؟ الإطلاق وتمام القدرة، تمام العظمة وعدم القدرة على الإحاطة، عدم قدرتنا نحن على أن نحيط، أن نحيط به. ولما أجي أضرب المثل أكثر أكثر أقول لك طب أنا عايز أجيب حاجة تقدر حضرتك خيالك يروح معاه، يروح ويجي معاه، مع إن إحنا متفقين إن أنت لن تحيط بما لله من الوصف. أقول لك تعالى في صفة العلم، ربنا عارف إن فيه الآن الدرس بتاع شرح الطحاوية بعد صلاة العشاء، ولا مش عارف؟ عارف ان احنا بنتكلم في درس التوحيد وفي قضية ولا شيء مثله، وان كان قبل كده الدكتور محمد بيتكلم في زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقول لي انت فاهم انه ربنا عارف دول بس؟ انت ده عارف ما في نفسي وما في نفس فلان وعلان، وعارف اللي بره واللي جوه واللي فوق واللي تحت. ده انت خيالك على قدك، وانت لازم تبين لي الصفه. انت متصور انه بس على قدنا احنا؟ انت ما بتقراش قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. ده احنا هنتجاوز مسجد التوحيد ده خالص، ونتجاوز حي الزاهد، ونتجاوز بالبيس، ونتجاوز الكره الارضيه، ويعلم ما في البر والبحر. يمكن علمه مجمل، يمكن علم اجمالي، عارف ان في بر وبحر. يقول لك لا، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، وما تسقط من ورقه. أنا بس عايز أتصور إيه؟ الفرق بين العلم أهو، العلم كصفة والعليم كاسم. شوف التفصيل، وهذا بعض ما أحطنا به ولا نحيط به على تمامه وكماله، وما خفي عنا لا يعلمه إلا هو. عشان أنا دايما إيه أقول يا إخواننا عايزين نعمل فيلم تسجيلي اسمه رحلة ورقة، قصة ورقة. اي ورقة؟ اعني ورقة شجرة. بقى انت عايز سكة تعمل فيلم تسجيل على ورقة شجرة؟ اقول لك امتى نبتت؟ بتشوف الورقة لما تطلع من الفرع والبرع طالعة ازاي؟ البرع كده يبدأ يحبل، العود بتاع الشجرة يبدأ يحبل وينتفخ، بعدين يطلع منه بوز صغير، وبعدين تلاقي البوز ده ظهر اكبر شوية، وبعدين يلافف، الورقة بتفرد، وبعدين تكبر، وبعدين لما تيجي تشوف تفصيلاتها لو جيت تحطها تحت عينك المجرده تشوف بقى الخلايا بتاعتها والألياف اللي فيها والخضرة اللي بين الألياف، ويجي يقولوا لنا بتوع علم الأحياء ده دي مصنع الكلوروفيل. ايه مصنع الكلوروفيل؟ يقول لك ده دية اللي بتاخد الشمس تحول أشعة الشمس إلى كربوهيدرات، وبعدين الكربوهيدرات يطلع في ايه؟ في الحبوب اللي انت بتاكلها. ده الورقة طلعت مصنع. بداية كده بالورقة، طلعت الورقة دي ايه؟ مصنع. المصنع بياخد ايه؟ طاقته من الطاقة الشمسية. وبعدين بعد كده الورقة بدأت تصفر وتذبل، وانا معدي كده لقيتها واقعة تحت الشجرة. خلصت الرحلة؟ لا، ده لسه هتبدأ. لسه هتبدأ. يا ترى الورقة دي راحت فين بعد ما وقعت تحت الشجرة؟ ايه؟ جت الريح وخدتها؟ دي قصة. الريح خدتها ودتها فين؟ وتعمل فيها ايه؟ وتحللت في الارض ولا حصل لها ايه؟ عد قطيع غنم فالمعزه راحت واكلاها، دي قصه ثانيه. دخلت في جسم المعده فتحللت وادته صوديوم وادتها منجنيز وادتها بروتين البروتين ده عمل ايه؟ نبت منه لحم المعده. لا، ده قصه ثانيه. كل ده في الورقه. طب بالله عليكم، هو كم ورقه في الارض؟ وكم ورقة شجرة في الأرض؟ طبعا لو جبنا كل أجهزة الكمبيوتر في الدنيا واتفقنا كده مع بعض هنخلي وظيفة كل كمبيوتر الدنيا يحل لنا اللغز ده، عما يجي يفكر يكون الورق وقع وراح وقطع الرحلة وطلع ورق غيره. يبقى العلم هنا علم تفصيل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. هتقول الكلام ده في الحبة اللي في ظلمات الأرض محدش شايفها، هتقول الكلام ده في الرطب في الأشياء الرطبة الأشياء اليابسة ذرات الرمل الذرات اللي في الهواء، كل ده. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا إيه؟ ما قالش إلا يعلمه، وإنما قال إلا في كتاب. ده سجله، ده كتبه في اللوح. وكان زمان الناس يقول لك ايه اللوح ده؟ هو قد ايه؟ يقول لك يا عم انت بتتكلم في ايه؟ انت ما بتقراش مسيح على كرسيه والسماوات والارض؟ يقول لك بس اي لوح قد ايه؟ النهارده اخترعوا لنا بقى ايه؟ الفلاشه اللي فيها شريحه ممكن حضرتك ما تشوفهاش بعينك المجرده. شريحه على راس الدبوس تروح حاططها في البتاعه دي وتروح ناقل المكتبة الشاملة. نقلتها فين؟ كنا الأول ننقلها على ديسك، يقول لك الديسك ساعته قد إيه؟ طب اسطوانة مدمجة ساعتها قد إيه؟ كل يوم ده الإنسان نفسه عمال يتكلم في تطوير المعلومات بهذه الصورة. فكيف بعالم الغيب والشهادة؟ إذا عرفت الصفة عن الله، وطبعا اللي إحنا عرفناه ده كله إيه؟ بعض وجوه الحقيقة، أما كمال الحقيقة فلا يعلمها. عشان كده لما أجي أتكلم في العلم يقول يعلم ما هو كائن، يعلم ما هو كائن. خلاص خرجنا من التوحيد والزاهد وبالبيس والكرة كل حاجة. وما سيكون، لأنه مسجل كل حاجة سبحانه وتعالى. وما سيكون في المستقبل قريب أو بعيد، وما كان في الماضي اللي خلص وانتهى والناس نسيته، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ده ما لم يكن دي احنا بنتكلم فيها كتير. يقول لك لو كنت رحت لحقت البيعه دي، وانت ما البيعه اتبعت اصلا انت ما رحتش، فبنتكلم فيها نقول لو ده ما كانش ومش هيكون. ربك عالمه لأنه لا يعزو عن علمه شيء، هو ده العليم. انت حضرتك بقى عليم، ويجي واحد يقول لك ايه ده انا مش ده علامة. كلمة علامة دي يعني لم تطلق على الله في وصفه في القرآن ولا في السنة، ويراد بها بقى كثير العلم. فلان عالم عليم، وبعدين يقولوا ايه علامة، وهو كل علمه قد ايه؟ لا شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يجي العصفور في نهر النيل ويروح نقر نقرة، فالخضر يقول لموسى، هم راكبين السفينة، يقول لموسى إيه؟ يقول له انظر انا على علم من علم الله لا تعلمه انت. انا عارف انني قتلت الصبي ليه وهخرق السفينه ليه، ده علم من عند ربي، وانت على علم من علم الله، التوراه اللي جاتك والكلام ده كله انا ما اعرفوش، وانت على علم من علم الله لا اعلمه انا، ومثل علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله كمثل ما اخذ العصفور من ماء البحر. المعنى ده يخليني ما اقولش في تمثيل، ما اقولش لا ربنا مش عليم، اوعى تسميه عليم، اصل انت عليم وهو عليم يبقى في تمثيل. لا، الشبه في الوصف لا يعني التماثل ابدا. فانا عليم بقدري وعلى منزلتي ومرتبتي، وهو العليم حقا. إذا قلنا الكلام ده في صفة بنتصورها في الأشياء، فما بالك بقى لو تكلمنا في صفات تقل قدرتنا على الخوض في توصيف بعض ما فيها، وفي كل الأوصاف وفي كل الأسماء نقول سبحانك سبحانك. بعد كل اللي انا قلته في العلم قلت سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك، وما علمنا عن علمك الا الشيء اليسير مما مننت به علينا، اما علمك الذي يليق بك فلا يعلمه غيرك ولا يحيط به الا انت. ودي بقى المعاني اللي تخليك في توحيدك بقى ايه شديد افتقار الى الله واللجوء الى الله والتفاعل، تفاعل العابد مع معبوده، الفقير مع الغني. والمعاني دي يا اخواننا اللي بتخلي الانسان يبقى افقر خلق الله وقلبه مملوء بالغنى. الناس شايفاه مسكين غلبان فقير بياكل لقمه بملح، وهو ملأ الله قلبه غنى لانه لا يحتاج لاحد، ربط نفسه بإيه؟ بالواهب، فأعطاه أعطاه الرضا اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الخطبة، الرضا. فصارت هذه المعاني مفيدة للعابد في معرفته بالمعبود، لأنها تعطيه افتقارا ولجوءا وسؤالا ودعاء واعتمادا وليادا وعيادا. تجري وما بيخافش، لو قوة الدنيا تملأت حاجة مش خايف، لأنه عرف أنه لاذ لا تحتمى بالقوي وعاذ به من كل مكروه وسوء. المعاني دي بتنقص وتزيد في قلوب العبيد وسلوكياتهم بحسب المعرفة وارتباطهم بالملك، وتجد بقى الخشية والخوف عرض. ولهذا تجد حتى المعاني في القرآن، ومن من من أهمية دراسة العقيدة دراسة سلفية، بتديني رؤية ونظرة للقرآن لما أقرأ القرآن بعد كده، وأشوف حديث القرآن عن الله، تجده بيملأني من الإيمان، يزداد إيماني مع كل حرف أتلوه. مش مجرد خدت ثواب بس على التلاوة، حركت لساني وخدت 10 حسنات، لا، ده امتلأ قلبي يقينا وإيمانا. ولما يأتي بقى الموقف، موقف الإيه؟ الاختبار والابتلاء، فيظهر من كان هذا مؤصلا في علمه. تجد عند المصيبة ظهر الرضا، وقبله تمكن الصبر. ومن لم يعرف تجد الجزع والسخط وقلة العلم وقلة المعرفة. المشبهة والمعطلة كلاهما على بعض الحق. المشبهة جزاهم الله خير أثبتوا لله صفات، بس أثبتوها على نحو لا يليق بالله، أثبتوها على نحو المماثلة والتشبيه، نقول لهم هذا لا يجوز، ليس كمثله شيء. والمعطلة برضو ناس عايزين ينزهوا الله، تقولوا احنا عايزين ننزهوا عن ايه؟ عن مشابهة الحوادث. ان جزاكم الله خير، بس ايه؟ انتوا نزهتوا عن اوصافه واسمائه فعطلتوه وجحدتم ما اثبته الله لنفسه وانكرتموه. وطبعا لما بقول جزاكم الله خير عايز اقرب لكم المعاني، لان كلاهما ايه؟ كلاهما على ضلاله تصل الى الكفر والشرك والعياذ بالله. حتى قال بعض أئمة السلف: المشبه يعبد صنما. هو عمل لنفسه صنم، بس صنم صنم مش مبني ولا هيكل مبني في الخارج، صنمه في الذهن. يجي واحد يقول لك ده انتوا خليتوا ربنا له ساق وجنب ويدين وأصابع وعينين وذنين ووجه، ها؟ ده انت بصيت للمعاني الموجودة في الكتاب والسنة نظرة تمثيلية، فكونت الصنم وظننت ان الوصف اللي في القرآن ينتج صنم. لا، احنا مش كده، نحن نثبت هذه الأوصاف كما زعمت، لكن لا على وجه لا التمثيل ولا التكييف. سلمنا الحمد لله. انت بقى لما وقعت في التشبيه ده حبيت تهرب منه، فرحت ايه؟ للنفي والتعطيل، قلت لم يسمع يشوف ولا 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 ولا، وصفته بأحط الأوصاف، وصفته بلا شيء، وصفته بالعدم. يبقى المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الكلمة دي قالها ابن القيم في أول المقدمة للكافية الشافية القصيدة النونية، وهي كلمة أخذها عن شيخه ابن تيمية. ولهذا قال لي كلمة هنا جميلة، يقول المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، والمعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. وكتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكنهم أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكنهم أساءوا بزيادة التشبيه والتمثيل. وإذ الكلمة اللي لك أنا من أقول لكم بقى شوفها أراه، يقول: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. اللي بيتكلم اللي بيجي له خطاب ما بيعرفش الكلام إلا لو كان في ذهنه معنى أصلا، وبعدين بيقول إيه؟ وإلا فلا يمكن تفهم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام، بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، بنعلمه الكلام ينطق له بلفظ مفرد، ويشار له إلى معنى إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقول له لبن. الولد نعلمه لبن، لبن يعني إيه؟ اللي بيرضعه اللي بيشربه. نقول له لبن، نقول له حليب، نقول له لبن، خلاص. نقول له خبز اللي بياكله، نقول له أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء. ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. نعمل له كتاب كده في الحضانة، ونعمل له كتاب مصور. الأصل من كتاب المصور ده لسه إيه؟ يتعلم المفردات. وإلا وقبل الكتاب المصور في البيت بيتعلم مفردات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد النطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله علمه أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما علاه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه. ولا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ، حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بغير إشارة، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن كالجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف أسماء هذه الأشياء حتى يجدها من نفسه، فإذا وجدها استنزل المعنى على اللفظ وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يرى إذا جاع أو عطش يقال له جعت وأنت جائع، ويعلم ما عين بالإشارة أو ما يجري مجراها من القراءة التي تعين المراد، مثل نظر أمي إليه حال جوع. يبدأ يفهم المعنى حتى من النظرة مع أمه، عشان كده بيقولوا لنا أن الولد الجنين بيبقى أول معلوماته مع أمه حتى هو بطن أمه، يعني بيسمع كلامها حتى هو جنين. وإذا عرف ذلك المخاطب المتكلم، المخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله. ولهذا إذا سمع قول ربنا تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، كلام هنا عن الإنسان على طول عارف، يعني عارف في ذهنه وفي نفسه. فإذا قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما يحس ويشهد بالعيان ولا بحيث صار له معقول كل يتناولها، نجيب له ألفاظ أو نعبر عنها بألفاظ شبيهة بألفاظ يعرفها. فلما يجي الشرع يأمرني بالصلاة، الصلاة قبل ما المسلمين يصلوا ما لهاش معنى عندهم إلا الدعاء. الصلاة في اللغة إيه؟ عشان كده يقول لك الصلاة اللغة هي الدعاء، دي المعنى اللي كانوا عارفينه قبل ما ينزل الشرع. فلما نزل الشرع قلنا لهم لا خدوا بالكم، إيه الصلاة؟ هي التكبير، الأقوال والأفعال المبدوءة بالتكبير المنتهية إيه بالتسليم. طب ايه مناسبتها بالدعاء؟ لازم يبقى فيه مناسبة. المناسبة ايه؟ ان الصلاة في مجملها دعاء، في مجملها ايه دعاء. فاذا قيلت له هذه الالفاظ زي الصلاة والزكاة والصوم الايمان الكفر، واصلا ما يعرفش معاني هذه الالفاظ، فانها لابد ان يكون لها مدلولات لغوية قريبة من المعنى الاصطلاحي الذي أراده الله عز وجل. وكذلك فإذا قيل لنا بعث جنة، الجنة الجنة أصلها الحديقة، فربنا عايز يقول لها دخلكم الجنة، جاب لنا معنى احنا عارفينه، لأن الجنة هي الحديقة التي أظلتها تشابكت أغصانها فجن من بداخلها فلا يراه أحد، عشان كده نجد اشتقاقاتها اللغوية من الخفاء، نقول جنين جن جنة، الجنين مخفي في بطن الأم، الجن ما بنشوفوش مختفي عنه، موجود بس مختفي عننا، الجنة أخفت ما بداخلها. المعنى المعنى اللغوي في الاشتقاق واحد، ودي بتبقى عظمة اللغة في إن الإنسان دايما يربط اللغة، ودي عظمة اللغة العربية تحديدا، اللغة العربية من أغنى اللغات في هذا الباب. ولهذا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر من الأمور الغائبة يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم. يبقى لما ربنا يحدثنا عن العقاب يقول نار، يقول نار. طب لو لا يعرف ربنا قال جهنم وما قالش نار، مدلول كلمة جهنم يعطيني إيه في اللغة؟ مش عارف، محتاج بيان بقى. فلما قال لي نار وسماها جهنم وسماها أسماء أخرى بدأت أعرف أن جهنم دي نار. وقد يكون لجهنم أصلا مدلول لغوي، زي مثلا لظى مدلولها اللغوي معروف، تلظى على طول، لو اتلسعت لسعة في نار الدنيا الإحساس، ما اتلسعتش يبقى إيه الشهود. اللي بيخش نار الدنيا بيصفصف على دقيقتين ثلاثة ما نلاقيهوش، ويجي الرسول يقول لنا ايه لقد فضلت عليها بايه؟ بـ69 جزءا، الدنيا كلها بقى. فالشاهد هنا ان هذه المعاني بدأنا نفهمها من القرآن بمحسوسات ومدلولات عندنا، حتى لما حدثنا عن هلك، هلاك عاد بالريح، يبقى انا عندي عاد من جنس البشر، والريح من جنس الريح اللي انا بشوفه، عارف يعني ريح. عشان كده الرسول لما كان تيجي الريح تهب كان يرى الخوف في وجهه ويقول كلمة عجيبة، يقول اللهم اجعلها رياحا ذريحا. طب انت خايف منها، عايزها تيجي تاني وثالث ورابع تبقى رياح؟ يقول لك اسمها رياح، يعني دي هتيجي وتعدي، ويجي اللي بعدها وتعدي، تيجي اللي بعدها وتعدي، فبقت رياح بقت ايه؟ بقى مقدور عليها. انما ريح واحد اجت خلصت علينا ما شفناش غيرها. شوف معنى قوله يا اللهم اجعلها ايه؟ رياحا لا ريح. واخد بالك؟ وبعدين تجد ان الريح بنحسها وملمسها، لكن حتى المعاني اللغويه فيها بعض المعاني الجميله. ما هو الريح دي من معانيها الجميله الروح. الروح هو روح الحيوان، ولهذا نجد هي التي تحت سوق السحب الى حيث يأذن الله بالمطر فينزل الماء. يبقى ارتبطت الروح ايه؟ الريح بايه؟ بروح الحياه في النبات والقطر والانسان. ربنا جعل من الماء كل شيء حي. وبعدين تجد فيها النسيم، تبقى الريح ايه؟ النسمه الحلوه في الحر. دي معاني جميله في الريح. وتجد فيها بقى السمور. العرب تعرف ريح السمور، يقول لك الصبا والسمور. الصبا الريح المنعشه الجميله تيجي، النسمه الحلوه اللي احنا بنقول عليها شوف الطراوه. طبعا كلمه طراوه من الـ يعني حتى كلمه عندنا عاميه لكن مش دقيقه، لان الطراوه اصلها شيء طري يعني لين، وده معنى صحيح، لكن قد يفهم منها مثلا ايه؟ ارتفاع منسوب بخار الميه في الجو. يبقى الطراوه اللي في البحرين ولا في الكويت اجارك الله منها. ايه؟ طراوه خالقه. شيري طراوه اللي انا عايز طراوه احس فيها بالراحه بالاندعاش، عايز حاجه تنعنشني. يبقى هنا ايه؟ الريح الجميله. النسمه الحلوه. اللي هي ما ينفعش تجيبها بالراحه ولا تجيبها مكيف، ما تجيش الا في الايه؟ في الشغل الطبيعي عند الله. دي تصور الانسان عن الكلام. ولما كلمني عن العبره في القصص الماضيين ابقى فاهم بقى، عارف ان دول عزوا بالريح، ده عز بالغرق ده، واعرف المعجزه. المعجزه اللي ما شفتهاش بس اتصور لما موسى ضرب خليج السويس بعصاه، صار كل شق من الماء، انفجر الماء عن طريق ترابي. احنا عمرنا ما شفنا حاجه زي دي، لكن اعرف يعني ايه طريق ترابي، واعرف يعني ايه ميه، لكن ما اعرفش ان الميه تثبت وتنشق وتثبت في كل جانب، لان الميه من قوانينها ايه؟ نظريه الاوان المستطرقه الانسياب. حتى اتصور معنى المعجزه، معنى الاعجاز في ال وانا ما شفتوش، لكن اتخيله واتصوره. فاذا انتقلت الى الحديث عن اليوم الاخر. ولهذا ابن تيميه بعد ما ذكر لي الـ القاعدتين، مين فاكر القاعدتين؟ القول في الذات كالقول في الصفات، او القول في الصفات لنكون ادق، اقول القول في الصفات كالقول، لان انتم بتثبتوا الذات، طب مش عايز تثبت الصفات ليه؟ والقول في الصفات كالقول ايه؟ في بعضها البعض. ده برد بيهم على منكري بعض الصفات، وده برد بيه على كل منكري الصفات. طيب، ذكر بعض القاعدتين، قال ومثلين مضروبين، عشان تبطل بقى تتكلم في المشابهه خالص. قال لك في مثل في نفسك، وفي مثل في اللي بتؤمن بيه وترجو ان تكون من اهله. اللي بتؤمن فيه وترجو ان تكون من اهله ليه ايه؟ الجنه. الجنة. ربنا لما كلمني عن طعام الجنة وأنهار الجنة، كلمني عن مية عذبة لأنني بحب المية العذبة ومحبش المية الملحة، وعلى حسب نسب الملوحة في المية أقدر أستسيغ وما أقدرش أستسيغ، مع أن الأملاح في المية ما فيش مية خالية من الأملاح، والمية الخالية من الأملاح مش مفيدة، قد تكون مضرة. نسب الأملاح مطلوبة لكن نسب العذوبة، يبقى إيه؟ ماء غير آسد، غير متغير، لا بالملح ولا بغيره. ذكر لي العسل، أنا عارف العسل ولا لا؟ عارفه. ذكر لي اللبن، عارف اللبن ولا لا؟ عارفين إخواننا في الخليج السعودية تقول له عايز أشرب لبن يجيب لك اللبن الرايب، تقول له يا عم عايز أشرب لبن يجيب لك لبن رايب، اللبن رايب ساعات يبقى له لسع، مش كلنا متعودين عليه، يا عم عايز لبن يقول لك قول حليب. أخد بالك هم يفرق بين حليب وبين إيه؟ يعني حتى كان شيخنا الشيخ زكريا الله يغفر له ويرحمه يقول لهم يا إخواننا لبن مذكورة في القرآن، هي المذكور في القرآن الرايب، أخد بالك المذكور في القرآن لبن، خد بالك لبنا ايه يخرج من ايه بطونه من بين فرط الدم لبنا ايه سائغا للشاربين، ده الحليب. فدي اختلاف المسميات في المجتمعات. انا اذكر اول مره رحت البحرين وودوني الفندق وعايز اتعشى او 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 بتغدى في اليوم الثاني، فجابوا لي رز ولحمه وحاجات الفندق الفرن، قلت له يا ابني رفعت ضربت التليفون يا ابني عايز عيش، ايش عيش الواد هندي بقى بيعرف اللغه العربيه بالعافيه، قال لي حاضر. بعد 10 دقائق لقيته بيخبط على الباب وجايب لي طبق رز قد كده مغطيه وجايب بيزق العربيه وجاي يا ابني عيش عيش، قال لي حاضر حاضر، وراح بعت له رز تاني. قلت له يا ابني عايز اغمس، قال لي خبز. قلت له خبز، طب مين فينا صح انا ولا هو؟ هو صح. الخبز كلمة ايه؟ كلمة ادق من كلمة عيش. احنا سميناه عيش ليه؟ لان احنا لا نعيش الا به، وهم سموا الرز عيش عشان لا يعيشون الا به. ممكن يستغنى عن الخبز شهر لكن دايما ايه؟ ياكل رز. فكلمة عيش من العيش من الحياة، ساعات تطلق يعني يطلق على الشيء بعض لوازمه بعض لوازمه، فدي الاطلاقات. فلما اجي في المثل المضروب الجنة يجي شيخ الاسلام يقول لي ايه بقى؟ يقول لي ما في الجنة كما قال ابن عباس، ودي في تفسير اول ذكر الجنة في القرآن في سورة البقرة، يقول ربنا تبارك وتعالى وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها. خد بالك اللي بحكيه لكم ده في القرآن الكريم مش هو تشابه، مش ما قالش متماثله، قال ايه؟ متشابه، ده شبهه بس. يجي ابن عباس يقول ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. انا بحب الموز، الجنه فيها طلح منضود، موز وطراس مرصوص رصه حلوه كده، صباطه 100 100. خلاص انا فهمت ان صباطه الموز اللي انا بحبه عايز اكله. يتقال لي لا هو انت فاكر الموز التعبان اللي عندكم ده؟ مش هو. عشان كده يجي الرسول يقول لك عنقود، قطف عنقود افهم منه ايه؟ العنب. يجي الرسول يقول لو تناولت عنقودا منها لاكلتم منه الى قيام الساعه. لا ده اذا مش هو. مش هو خالص. يبقى اذا ايه؟ ليس في الجنه مما في الدنيا الا. امال ربنا قال لنا الاسماء دي ليه؟ عشان ما احنا ما نعرفش غيرها. ما لو جابني كلمات ما لهاش معنى عندي اقول ايه الجنه دي؟ مش كده؟ يقول لي فيها حاجات حلوه بس كذا، يقول لي مش عارف، لكن لما قال لي عسل وقال لي لبن وقال لي ماء غير آسن وقال لي انهار وقال لي رمان وفاكهه ونخل واشجار، بدأت أستوعب المعاني اللي أنا عايزها اللي أنا بحبها، بس شتان بين هذا وذاك. فإذا كان شتان بين هذا وذاك وهذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف ما بين الخالق؟ عايز تقول شبه وتقول مثل، اوعى. المسألة الثانية في نفسك، ربنا أودع فيك روحا. تعرفين بنو آدم إلى النهاردة يختلفون في اسمها، مش بوصفها ونهيها حتى في اسمها. الروح هي ايه؟ واحد يقول لك هي النفس، واحد تاني يقول لك لا ده النفس شيء والروح شيء، ويقال عن النفس الدم. وفي الحديث ما ليس له نفس سائلة، يعني الذبابة تقع في الشاي ما لهاش نفس سائلة، غمسها واشرب الشاي مش مشاكل. لكن لو فار وقعت في السمنة، لو كانت السمنة ميعة أو وقعت في المية، المية باظت الفرد فيها ايه؟ هتموت وهتختنق ودمها يتجمد، بس نجاسة ميتة وأصلها لها دم ولا فيها دم. يبقى أطلق على النفس، أطلق النفس، أطلقت النفس على الدم في اللغة العربية، وأطلقت على الذات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تيجي تقول لي ما تقولش على ربنا نفس، أصل نفسك يعني الدم، أو نفسك يعني أنت، فتنفي عن الله. نقول لك لا، ليس كمثله شيء. فجاءت القاعدة ليس كمثله شيء تنفي الممثلة. يبقى اثبت لله الصفات، واثبت لله الاسماء، وانت مطمئن مرتاح البال والضمير ان مفيش في قلبك ذرة تنفير، لانك عندك قاعدة ليس كمثله شيء. وبعدين وهو السميع البصير، اثبات الصفات لله. فإياك اذا نفيت عنه المماثلة وأردت تنزيهه أن تنفي عنه أوصاف الكمال، فهو سميع بصير حي قيوم. القاعدة في آية، آية ده مش آية، ده بعض آية، قمة الإعجاز العقدي واللغوي والبياني في لفظة، في جملة، بعض آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول بعدها ولا شيء يعجزه، وهذا مازال حديث آخر في الصفات إن شاء الله نتعرض له في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. حد له سؤال أو استضاح في هذه المسائل التي قلناها؟ تفضل يا نعم. لا ده مش تبعنا، مش تبعنا. أنا عايز سؤال في الدرس، سؤال خارج الدرس نتكلم فيه بعدين، أو مع حضرتك. الأحباش فرقة فيها فرقة ضالة معروفة، ممكن يعني نخليك تقرأ عنها كلام مفيد، دكتور محمد يدلك على كتاب في المكتبة، إيه تقرأ عنها كلام مفيد. لكن هي فرقة من فرق المسلمين اللي عندها انحراف عقدي. لا أنا بتكلم في اللي أنا قلت الصفات دي، باب الصفات. اتفضل. وجود شك هي قاعدة إثبات الأدلة على وجود الله، لم يعن به القرآن الكريم كثيرا. عشان كده تبص تجيب القرآن من أوله لآخره، وجيب منهج العقيدة على طريقة السلف من أوله لآخره، ما تلاقيش مبحث إثبات الأدلة على وجود الله. اللي عمل الحكاية دي المتكلمة، وعملوها ليه؟ لأنهم بدأوا يعرضوا العقيدة ردا على اليهود والنصارى والمجوس ومنكري والملحدين، فبدأوا إيه؟ يثبتوا لهم أن ربنا موجود، مع أن الحقيقة أن مفيش إنسان على وجه الأرض ينكر وجود الله، حتى لو زعم بلسانه أن الله غير موجود. تعال شوفوا ساعة الزنقة، هو ده يقول ربنا مش موجود. شوفوا لما يتزنق وتتقفل في وش كل ابواب الفرج بيقول ايه، حتى لو ما يعرفش يقول يا رب او يا الله، يتعلق بهذه القوه الخفيه اللي عايزه تنقذه ليه الله. عشان كده القران لم يعني يذكر لنا كثيرا في عمليه الاثبات. المتكلمين سلكوا في قضيه الاثبات، ودي اخذا عن الفلاسفه وتأثرا بهم طرق، منها طريقة واجب الوجود وممكن الوجود اللي أنا أشرت إليها ديت. وهذه الطريقة على يعني إحنا بنعرضها بطريقة بسيطة، لكن البعض ينقدها يقول لا 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 ده كلام غير معقول، يرد عليها ينسفها بحجج عقلية. فعملوا طريقة تانية قريبة منها اسمها المحدث والإيه والمحدث، يقول لك الاشياء دي كلها ايه اتوجدت، احنا شفناها بتتوجد. انا فاكر انت اتولدت يوم ايه، واي واحد يقول انا ربكم الاعلى يقول له يا راجل روح، انت اتولدت مش عارف من سنه كذا، وفاكرينك لما كنت عيل صغير ومولود، انت فين؟ السماء قبلك والدنيا. فهنا قضيه المحدث، يعني احنا كلنا ايه موجودات محدثه بعد ان لم نكن، وكذلك السماء والارض وكل شيء. والمحدث لابد له من اللي احدثه مين؟ اللي هو الله. دي نظريه يعني راعوا فيها عوار النظريه الاولى اللي هي الواجب. القران لما جه يتكلم في المساله ديت اتكلم فيها في القران المكي، ما اتكلمش فيها في القران المدني، لان القران المكي هو اللي فيه كفار والمشركين وعباد الاصنام. ولاحظ ان القران المكي دايما يطرع اسماع وابدان عابدي الاصنام المشركين، لكن احيانا يعرج على هذه القضيه كما في سوره الطور لما قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. استفسار جبير بن مطعم كان جاي جاي المدينه عشان يفك اسيره في غزوه بدر. طول محمد كان حديثكم عن اسرف غزوه بدر، فالرسول افاداه، فكان جاي يفك اسير فادرك النبي يصلي المغرب، مشرك هو كافر جاي يفك اسيره، وبعدين فسمع النبي يقرا بالطور، يقول فلما قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون كاد قلبي ان يطير. قلبي هيفرط، المعنى اصاب فيه، والعبد دي كانت بدايات اسلامه. هو رجع طبعا بدون اسلام لكن عاد بعد ذلك مسلما. المعنى الثاني اللي كان ايضا فيه من بدايه من اسباب اسلامه لما الرسول قال لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لوهبتهم له. فكان جبير يروي الحديث ده عشان في شرف لابيه، وان كان ابوه مات وان كان قد مات كافرا. فالقضيه في اثبات وجود الله قضيه تثار مع مين؟ مع واحد ممكن ملحد، نقول له تعالى مش اللي عاجبك قران ولا عاجبك سنه ولا عاجبك، مش معاك دماغك؟ طب احنا نتكلم بالدماغ. يبقى تثار مع مين؟ مع ملحد منكر. وهذا الملحد المنكر افضل ما تثير فيه هذه القضيه، خش له هنا الفطره. الفطره واخد بالك؟ كان في فيلم كان عملته السينما المصريه قديمه طبعا، من الافلام اللي كانت بتناقش قضيه الالحاد، وكانت جايبه نور الشريف عامل دور الملحد ومنكر للدين كله، منكر للاديان في بيئه مسلمه لكن منكر، ويقعدوا يكلموا يا ابني ومش عارف ايه، طب يا ابني والصلاه، منكر اتجوز هو منكر. جابوه بقى لحظة مراته بتولد والولادة متعسرة، قال يا رب يا رب. المعنى ده معنى حقيقي عند كل انسان، ده مراته بتموت والولد مش نازل والاطباء عجزوا، ويجي يقول لك احنا عملنا علينا ضحينا بالام والجنين. فهنا الانسان بيجد نفسه في الحالات دي ايه؟ مضطر اضطرار حقيقي للجوء الى الله. ده معنى الفطرة. احنا ما فيش مانع نثير قضيه الاثبات هذه، مش في كل درس عقيده. المصنف الشارح هنا اشار لها اشارات لمحات، هو بيتكلم عن التوحيد لكن لم يجعلها هي الايه الاصل والاساس، خاصه ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال ايه؟ قال لما تكلموا للرد على الفلاسفه والملحدين لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفه والملحدين كسروا بهذه الطرق. واخد بالك؟ وهي لو كانت الطرق دي عقلية لا تنفصم ولا تنخرم كان كل ملحد يؤمن. شو بيعتمد عقله؟ ودي حجة عقلية لا علاقة لها بالنص تثبت، كان كله يؤمن. لكن هي مجرد كلام في معاني حقيقية صحيحة، وأيضا في معاني لا يقبلها كثير من الملحدين، فيظل على ما هم عليه. وتبقى القضية بقى اللي أهم من إثبات وجود الله، قضية بالنسبة لنا شخصيا كشخص، قضية ايه؟ تثبيت الله للمؤمن، مش إثبات وجود الله، تثبيت الله للمؤمن. ولهذا كان بعض الصالحين لما يتكلم عن قضية لله يأخذ المعنى القرآني: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي سورة إبراهيم قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وبعضهم يقول إيه؟ يقول لك كيف يحتاج النهار إلى دليل؟ واحد يقول لك اثبت لي إن النهار طالع، تقول له اثبت لك إزاي؟ أنت لو أعمى هتعرف إن النهار طالع، ولو أعمى وأطرش برضه هتعرف إن النهار طالع، واخد بالك؟ فإذا كيف أثبت لك الثابت؟ الله هو الحق المبين. ولهذا لا يصار عند المؤمن، لا تصار عند المؤمن هذه القضية، المؤمن قلبه مفطور عليها. ثم يأتي بقى حديث القرآن والسنة، كلام الوحي يؤكد عليها ويزداد بها المؤمن إيمانا. لا مانع أن تناقش مع منكر جاحد في حدود معينة، لأن أحيانا بعض شبابنا يخشوا يعنت لنقش ملحد وهم مش عارفين حاجة أصلا، هم نفسهم مش عارفين حاجه، لا في العقيده ولا هو مسلم يعني عنده حماسه لدينه الاسلام، ولا يخش يرد عليه، فيخش يخرج محمل ببعض شبهاته، يخرج وقد حمل ببعض شبهاته، نعوذ بالله من الكذاب. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.